لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان التلاميذة والأساتذة المنتمين إلى الشبكة الوطنية الإيطالية لمدارس السلام، وهي عبارة عن شبكة تضم المدارس الإيطالية الملتزمة في التربية على السلام والمواطنة وحقوق الإنسان. وجه الحبر الأعظم لضيوفه خطابا شدد فيه على أنه في العالم المعولم لا يسعنا المضي قدما كأفراد يعتنون فقط بشؤونهم الخاصة، بل من الضروري التواصل والعمل معا بتآزر وتناغم والانتقال من مفهوم الأنا إلى مفهوم النحن. استهل البابا كلمته معربا عن سروره بهذا اللقاء، وعبر عن امتنانه للحاضرين وقال لهم: شكرا لكم على هذه المسيرة المليئة بالأفكار والمبادرات والدورات التدريبية والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز رؤية جديدة للعالم. أشكركم على كونكم مليئين بالحماس في السعي وراء أهداف الجمال والخير في خضم المواقف المأساوية والظلم والعنف الذي يشوه كرامة الإنسان. شكرا لأنكم بشغف وكرم ملتزمون بالعمل في ورشة بناء المستقبل، متغلبين على إغراءات الحياة التي تركز على الحاضر وحسب، والتي تواجه خطر فقدان القدرة على الحلم بأمور عظيمة. ولكن اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك حاجة إلى العيش بمسؤولية وتوسيع الآفاق والتطلع إلى الأمام وزرع بذور السلام يوما بعد يوم التي يمكن أن تنبت غدا وتأتي بثمارها. تابع البابا يقول: ستعقد في نيويورك في شهر أيلول سبتمبر المقبل قمة المستقبل بدعوة من منظمة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى في هذه المرحلة التاريخية، ولتوقيع ميثاق من أجل المستقبل وإعلان بشأن الأجيال القادمة. ولفت الحبر الأعظم إلى أن هذا حدث مهم، وثمة حاجة أيضا إلى مساهمة الشبكة الوطنية لمدارس السلام كي لا تبقى القمة حبرا على ورق، بل لتصبح ملموسة ويتم تحقيقها من خلال مسارات وإجراءات التغيير. وأضاف البابا: أنتم تحملون هذا الحلم العظيم في قلبكم، دعونا نغير المستقبل من أجل السلام ومن خلال الرعاية. أنتم مدعوون لأن تكونوا أبطالا وليس متفرجين على المستقبل. إن عقد القمة العالمية هذه يذكرنا بأننا جميعا مدعوون لبناء مستقبل أفضل، وعلينا أن نبنيه معا. مضى البابا إلى القول: لا يمكننا أن نترك القضايا والانشغالات المتعلقة بالعالم الآتي وحل مشاكله للمؤسسات المسؤولة ولذوي المسؤوليات الاجتماعية والسياسية وحسب. صحيح أن هذه التحديات تتطلب مهارات محددة، ولكن من الصحيح أيضا أنها تهمنا عن كثب وتمس حياة الجميع، وتتطلب من كل واحد منا المشاركة بنشاط بالتزام شخصي. وأكد البابا أنه في العالم المعولم حيث جميعا مترابطون لا يمكن المضي قدما كأفراد يعتنون فقط بشؤونهم الخاصة، بل من الضروري التواصل والعمل معا بتآزر وتناغم. هذا يعني الانتقال من مفهوم الأنا إلى مفهوم النحن، ما معناه أنه لا يأسعني أن أقول أنا أعمل من أجل مصلحتي، ولكن يجب القول نحن نعمل من أجل الخير العام، من أجل خير الجميع. هذا ثم أكد البابا أن التحديات المعاصرة، لا سيما المخاطر التي تتجمع وتهدد مستقبلنا مثل الغيوم الداكنة، أصبحت عالمية أيضا، وقال إنها تعنينا جميعا وتسائل المجتمع البشري بأسره، وتتطلب شجاعة وإبداع حلم جماعي يحرك التزاما دائما لمواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها كوكبنا. إنه حلم يتطلب منكم أن تكونوا مستيقظين لا نائمين، لأنه يتم عن طريق العمل وليس عن طريق النوم، يتم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد وعدم إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هذا النوع من الحلم يتحقق بواسطة الصلاة، أي مع الله وليس بفضل قوتنا الخاصة. مضى البابا فرانسيس إلى القول: أيها التلامذة والأساتذة الأعزاء، لقد وضعتم كلمتين رئيسيتين في صميم التزامكم، السلام والرعاية، وهذان الواقعان مترابطان ببعضهما البعض. فالسلام ليس مجرد صمت السلاح وغياب الحرب، إنه مناخ من الخير والثقة والمحبة يمكن أن ينضج في مجتمع قائم على علاقات الرعاية، حيث تفسح الفردانية واللامبالاة المجال أمام القدرة على الاهتمام بالآخرين والاستماع إلى احتياجاتهم الأساسية وتضميد جراحهم، لنكون أدوات للتعاطف والشفاء بالنسبة لهم. هذه هي الرعاية التي يكنها يسوع للبشرية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفا والتي كثيرا ما يحدثنا عنها الإنجيل. إن المجتمع الاجتماعي القائم على السلام والحوار يولد من الرعاية المتبادلة. في الختام قال البابا لضيوفه: في زماننا هذا الذي ما يزال مطبوعا بالحروب، أطلب منكم أن تكونوا صانعي سلام، وفي مجتمع ما يزال أسيرا لثقافة الإقصاء، أطلب منكم أن تكونوا أبطال الاندماج، وفي عالم يشهد أزمات عالمية، أطلب منكم أن تكونوا بناة المستقبل ليصبح بيتنا المشترك مكانا للأخوة. ودعا فرانسيس الحاضرين إلى التفكير بالأطفال الذين يعيشون الحروب، لا سيما الأطفال الأوكرانيين الذين فقدوا بسمتهم، ودعا للصلاة علنية هؤلاء الصغار وعلنية أطفال غزة الذين يقتلون ويجوعون، وطلب من الجميع أن يقفوا دقيقة صمت للتفكير بأطفال أوكرانيا وأطفال غزة، ثم منح البابا الكل بركته الرسولية.
بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الدعوات يوم الأحد المقبل 21 نيسان أبريل، طرحت صحيفة الأوبسرفاتوري الرومانو بعض الأسئلة على عميد دائرة الإكليروس الكاردينال لاتزارو يوهيونغ سيك. في جوابه على سؤال حول ما هي الدعوة، قال الكاردينال يو: قبل أن أفكر في أي جانب ديني أو روحي، أود أن أقول ما يلي: إن الدعوة هي في الأساس دعوة لكي نكون سعداء ونمسك زمام الأمور في حياتنا لكي نحققها بالكامل ولا نضيعها. هذه هي رغبة الله الأولى لكل رجل وامرأة ولكل واحد منا، ألا تنطفئ حياتنا وألا تضيع، وأن تتألق في أفضل حالاتها. ولهذا السبب اقترب منا في ابنه يسوع، ويريد أن يجذبنا إلى حضن محبته، وهكذا بفضل المعمودية نصبح جزءا فاعلا في قصة الحب هذه. وعندما نشعر بأننا محبوبون ومرافقون، تصبح حياتنا مسيرة نحو السعادة، نحو حياة لا نهاية لها، مسيرة تتجسد وتتحقق بعد ذلك في خيار حياة، في مهمة محددة، وفي المواقف اليومية العديدة. أضاف عميد دائرة الإكليروس مجيبا على سؤال حول كيف تتعرف على الدعوة وما علاقتها مع الرغبات، وقال: حول هذا الموضوع يمكن لتقليد الكنيسة الغني وحكمة الروحانية المسيحية أن يعلمون الكثير لكي نكون سعداء، والسعادة هي الدعوة الأولى التي يشترك فيها جميع البشر. من الضروري ألا نخطئ في خيارات حياتنا، على الأقل الأساسية منها. وأول علامات الطريق التي يجب أن نتبعها هي بالتحديد رغباتنا وما نشعر به في قلوبنا يمكنه أن يكون مفيدا لنا ومن خلالنا للعالم من حولنا. ومع ذلك فإننا نختبر كل يوم كيف نخدع أنفسنا، لأن رغباتنا لا تتوافق دائما مع حقيقة هويتنا. قد يحدث أن تكون نتيجة لرؤية جزئية، أو أن تولد من جروح أو إحباط، أو أن يمليها بحث أناني عن رفاهيتنا الخاصة، أو كذلك نسمي رغبات أحيانا ما هي في الواقع أوهام. ومن ثم هناك حاجة للتمييز الذي هو في العمق فن الفهم الروحي بنعمة الله لما يجب أن نختاره في حياتنا. إن التمييز ممكن فقط بشرط أن نصغي لأنفسنا ونصغي لحضور الله فينا، ونتغلب على تجربة أن نجعل أحاسيسنا تتوافق مع الحقيقة المطلقة. ولهذا السبب دعانا البابا فرانسيس في بداية تعليم الأربعاء المخصص للتمييز لكي نواجه جهد التعمق في أنفسنا، وفي الوقت عينه لكي لا ننسى حضور الله في حياتنا. بهذه الطريقة يمكننا أن نتعرف على الدعوة عندما نضع رغباتنا العميقة في حوار مع العمل الذي تقوم به نعمة الله فينا، وبفضل هذه المقارنة ينقشع ليل الشكوك وتتضح الأسئلة تدريجيا، ويجعلنا الرب نفهم الدرب الذي علينا أن نسلكه. تابع الكاردينال يو مجيبا على سؤال حول الحوار بين البعدين الإنساني والروحي الذي هو في محور تنشئة الكهنة، وقال: هذا الحوار هو ضروري وربما قد أهملناه في بعض الأحيان. لا يجب أن نخاطر بالتفكير بأن الجانب الروحي يمكنه أن يتطور بشكل مستقل عن الجانب الإنساني، فننسب نوعا من القوة السحرية إلى نعمة الله. إن الله قد تجسد، وبالتالي فإن الدعوة التي يدعون إليها تتجسد دائما في طبيعتنا البشرية. إن العالم والمجتمع والكنيسة بحاجة إلى كهنة بشريين بعمق تتلخص سماتهم الروحية بأسلوب يسوع نفسه، لا روحانية تفصلنا عن الآخرين أو تجعلنا معلمين باردين لحقيقة مجردة، وإنما القدرة على تجسيد قرب الله للبشرية ومحبته لكل مخلوق وشفقته على أي شخص قد طبعته جراح الحياة. ولهذا السبب نحتاج إلى أشخاص على الرغم من كونهم هشين مثل أي شخص آخر، إلا أنهم يتمتعون في هشاشتهم بما يكفي من النضج النفسي والصفاء الداخلي والتوازن العاطفي. أضاف عميد دائرة الإكليروس مجيبا على سؤال حول رأيه بالعديد من الكهنة الذين يعيشون في حالات صعوبة وألم، وقال: لقد كرست حياتي كلها تقريبا للعناية بالتنشئة الكهنوتية ومرافقة الكهنة والقرب منهم، واليوم كعميد لدائرة الإكليروس أشعر بأنني أقرب إلى الكهنة وآمالهم وجهودهم. إن عناصر القلق لا تغيب أبدا، لأنه في أجزاء كثيرة من العالم هناك قلق حقيقي في حياة الكهنة. هناك جوانب عديدة للأزمة، لكنني أعتقد أننا بحاجة أولا إلى تفكير كنسي على جبهتين. الأول، نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في أسلوب كوننا كنيسة وفي عيش الرسالة المسيحية في تعاون فعال مع جميع المعمدين، لأن الكهنة غالبا ما يكونون مثقلين بالعمل أو بالمهام نفسها. أما المسألة الثانية، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في شخصية الكاهن الأبرشي، لأنه على الرغم من أنه ليس مدعوا إلى الحياة الرهبانية، إلا أنه عليه أن يكتشف مجددا القيمة الأسرارية للأخوة والشعور بأنه في بيته في الكهنوت مع الأسقف وإخوته الكهنة والمؤمنين، لأن هذا الانتماء لا سيما في صعوبات اليوم يمكنه أن يدعمه في الخدمة الرعوية ويرافقه عندما تصبح الوحدة مرهقة. ولكن هناك حاجة إلى ذهنية جديدة ومسارات تنشئة جديدة، لأن الكاهن غالبا ما تتم تربيته لكي يكون قائدا منفردا، وهذا الأمر ليس جيدا. نحن صغار ومحدودون، ولكننا تلاميذ المعلم، وإذ يحركنا يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، ليس بشكل فردي بل معا بشكل سينودوسي كما يكرر الأب الأقدس. لا يمكننا أن نكون تلاميذا مرسلين إلا معا. تابع الكاردينال يو مجيبا على سؤال حول إن كان الكهنة مجهزون للتعامل مع ثقافة اليوم، وقال: إنها إحدى التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم في كل من التنشئة الأولية والتنشئة الدائمة. لا يمكننا أن نبقى منغلقين في أشكال مقدسة ونجعل من الكاهن مجرد مدير للطقوس الدينية. نحن نمر اليوم بزمن مطبوع بالعديد من الأزمات العالمية، مع بعض المخاطر المرتبطة بنمو العنف والحرب والتلوث البيئي والأزمة الاقتصادية، جميعها أمور يكون لها بعد ذلك تأثير على حياة الأشخاص من حيث انعدام الأمن والألم والعنف والخوف من المستقبل. ومن ثم هناك حاجة ماسة إلى كهنة وعلمانيين قادرين على أن يحملوا فرح الإنجيل للجميع كنبوءة لعالم جديد وبوصلة توجيه في مسيرة الحياة. نحن نبقى تلاميذا دائما حتى عندما نكون شمامسة أو كهنة أو أساقفة منذ سنوات عديدة، وعلى التلميذ أن يتعلم دائما من المعلم الوحيد الذي هو يسوع. وختم عميد دائرة الإكليروس حديثه لصحيفة الأوبسرفاتوري رومانو حول إن كان الأمر لا يزال يستحق أن يصبح المرء اليوم كاهنا، وقال: على الرغم من كل شيء يستحق الأمر دائما أن نتبع الرب على هذا الدرب ونسمح له بأن يجذبنا ونبذل حياتنا من أجل مشروعه. يمكننا أن ننظر إلى مريم فتاة الناصرة الصغيرة التي على الرغم من أن إعلان الملاك قد أقلقها اختارت أن تخاطر في مغامرة الدعوة الرائعة لكي تصبح والدة الله وأم البشرية. مع الرب لا نخسر شيئا أبدا، وأود أن أقول كلمة لجميع الكهنة ولسيما للذين يشعرون بالإحباط أو الألم في هذه اللحظة: إن الرب لا يخلف أبدا بوعده، وإذا دعاك لن يدعك تحتاج إلى حنان محبته ونور الروح القدس وفرح القلب. سوف يظهر بطرق عديدة في حياتك ككاهن، وبالتالي أتمنى أن يبلغ هذا الرجاء إلى الكهنة والشمامسة والإكليريكيين في جميع أنحاء العالم لكي يعزيهم ويشجعهم. نحن لسنا وحدنا، الرب معنا دائما ويريدنا سعداء.
الكرسي الرسولي والقانون الدولي، الخبرات. هذا عنوان لقاء نظم اليوم الجمعة في مدينة بيسكارا الإيطالية، شارك فيه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاجر. وبدأ مداخلته مؤكدا رغبة الكرسي الرسولي في إطار الجماعة الدولية في نسج حوار فاعل مع العالم على المستوى المؤسساتي، وذلك من أجل التعاون لصالح التعزيز المتكامل للإنسان. وتبع أمين السر مشيرا إلى مشاركة الكرسي الرسولي في الجماعة الدولية انطلاقا من دعوته الجامعة، كما وأن الكرسي الرسولي لا يسعى ولا حتى بشكل غير مباشر، قال المطران غالاجر، إلى مكاسب سواء كانت سياسية أو اقتصادية، بل إلى دعم فكرة تعايش يقوم على علاقات عادلة واحترام القواعد الدولية وحماية الحقوق الأساسية للإنسان بدءا من حقوق الأخيرين، الأشخاص الأكثر ضعفا. يسعى الكرسي الرسولي بالتالي وانطلاقا من هويته الروحية حسب ما تابع المطران غالاجر إلى التعاون من أجل حل المشاكل الكبرى للبشرية، وذلك بالعمل من أجل الحفاظ على الإنسان وبعده المتسامي وحقوقه الإنسانية. وذكر أمين السر هنا بما جاء في الوثيقة المجمعية البيان في النشاط الإرسالي للكنيسة أجنتس، حيث كتب: الكنيسة لا تريد على أي حال أن تتدخل في إدارة المدينة الأرضية، وهي لا تطالب لنفسها بأي دور غير الخدمة التي تؤديها بعون الله للبشر في المحبة وإخلاص العمل. كما وعد المطران غالاجر إلى كلمات البابا بولس السادس خلال اختتام المجمع الفاتيكاني الثاني، حين وصف دبلوماسية الكنيسة بوجه وأداة لرسالتها، وأكد أن هذه الدبلوماسية تتميز باستلهام أخلاقي وديني يقود مناهجها. أكد أمين السر بالتالي على اهتمام الكنيسة بالإنسان وجماعته على كل المستويات، كما وأشار إلى أن هناك وإلى جانب هذا البعد حيادية الكنيسة، وذلك لأن الشعب الذي تتألف منها لا حدود له. وتبع المطران غالاجر أن هذا يجعل الكرسي الرسولي نصيرا مؤهلا لأولية السلام في جماعة الدول وللحلول التفاوضية للخلافات الدولية، هذا إلى جانب أن الطابع الإنساني المترسخ لنشاط الكرسي الرسولي يخوله باتخاذ أي إجراءات لحماية المدنيين والأشخاص الأكثر ضعفاً من الحرب، أو على الأقل من تبعاتها الأكثر خطورة. وأراد أمين السر هنا التأكيد على أن هذا لا يجعل من الكرسي الرسولي منظمة إنسانية، بل هو طرف له صفة قانونية وواجبات محددة في الوساطة والتباحث بين الدول، واجبات هدفها الدفاع عن البشرية. هذا وتوقف المطران غاليجر في كلمته عند عمل قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان والذي يرأسه والمسؤول عن القيام بهذه الواجبات حسب ما ذكر، وقال في هذا السياق إن القسم يعمل كوزارة خارجية ويرتبط عمله بالمواضيع التي يجب مناقشتها مع السلطات المدنية. وأضاف أن هذا القسم يسهل العلاقات الدبلوماسية مع الدول والأطراف الأخرى الخاضعة للقانون الدولي ويتحاور معها حول المواضيع المشتركة سعيا إلى تعزيز الكنيسة والمجتمع المدني من خلال الاتفاقات والمعاهدات. وأشار أمين السر أيضا إلى مشاركة الكرسي الرسولي في المنظمات الدولية، حيث يدرس قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية ما يطرح في هذه المنظمات من مواضيع ويحدد موقف الكنيسة إزاء هذه المواضيع، ويتم هذا العمل من خلال التمثيل الحبري في المنظمات المختلفة وأيضا من خلال الاتصالات مع الحكومات والسفراء. عرف المطران غاليجر من جهة أخرى بالمهام كنسية الطابع لقسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، والذي يمكنه بتخويل خاص من الحبر الأعظم وفي بعض الحالات الخاصة القيام بالعمل المتعلق بتعيين الأساقفة في الأبرشيات. وأشار أمين السر في هذا السياق على سبيل المثال إلى حياة الكنيسة في دول الكتلة الشرقية أي المعسكر السوفيتية قبل سقوط جدار برلين، كما وتحدث عن الفترة الحالية في الصين. وأوضح من جهة أخرى أنه في حال سريان اتفاقات بين الكرسي الرسولي والدول، فإن مهمة قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية تتمثل في التباحث مع الحكومات المدنية في حال تمتعها بحقوق واضحة فيما يتعلق بتأسيس الكنائس وعملها. ومن بين ما تطرق إليه أمين السر في مداخلته الوساطة التي يقدمها الكرسي الرسولي في حال طلب منه هذا، وأعطى هنا مثلا خبرتين للكرسي الرسولي. الأولى وساطته من أجل إنهاء التوتر بين الأرجنتين وتشيلي حول قناة بيغل، حيث عرف المطران غاليجر بتاريخ الأزمة ووساطة الكرسي الرسولي التي أدت إلى توقيع اتفاقية سلام وصداقة بين الأرجنتين وتشيلي أنهت الخلاف حول السيادة على هذه المنطقة. وقد وقعت الاتفاقية في الفاتيكان حوالي 40 سنة مضت، وتحديدا في 29 من تشرين الثاني نوفمبر 1984. أما الخبرة الثانية فهي الخبرة الحالية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والتي بدأتها روسيا قبل أكثر من عامين. وتوقف أمين السر هنا عند المحاولات العديدة التي قام بها الكرسي الرسولي قبل اندلاع الحرب من أجل تسهيل الحوار بين الطرفين في احترام للقانون الدولي ووحدة الأراضي، ومن أجل إبقاء قناة حوار حية. تحدث المطران غاليجر أيضا عن دعوة الكرسي الرسولي الطرفين إلى حل تفاوضي، كما وذكر بالزيارة الشخصية التي قام بها البابا فرانسيس إلى سفارة الفيدرالية الروسية لدى الكرسي الرسولي في 25 من شباط فبراير 2022، وبالحوار مع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا البطريرك كيريل. هذا إلى جانب إرسال البابا فرانسيس إلى أوكرانيا كلا من الكاردينال مايكل تشيرني والكاردينال كونراد كرايفسكي، وذلك لمساعدة السكان المتضررين من الحرب. ذكر أمين السر أيضا بنداءات الأب الأقدس العديدة من أجل إنهاء هذه الحرب وبلوغ سلام عادل. ثم توقف المطران غاليجر عند المهمة التي كلف بها الأب الأقدس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، مهمة حملته إلى روسيا وأوكرانيا وأيضا إلى الولايات المتحدة والصين. وقد كانت حماية الأطفال بشكل خاص ما بين يتامى ومنفصلين عن والديهم موضوعا جوهريا في هذه المهمة. وأشار المطران جالاجر إلى أن هذه المهمة قد تمت بالتنسيق مع قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في أمانة سر دولة حضرة الفاتيكان، وأيضا مع السفارات البابوية.
للشعوب الأصلية الحق في تقرير مصيرها والذي تمارسه وفقا للقانون الدولي الذي يسمح لها بالسعي بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا ما قاله المطران جابرييل كاتشا، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الذي شارك في الدورة 23 لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، والذي تمحور بشكل خاص حول شباب السكان الأصليين. وفي هذا الصدد أكد المطران جابرييل كاتشا على أهمية الاعتراف بدور هؤلاء الشباب باعتبارهم أوصياء الحاضر والمستقبل على ثقافتهم وحاملي تراثهم الثقافي وتقاليدهم ولغتهم، وبالتالي يمكنهم أن يساهموا في الحفاظ على أساليب الحياة المتميزة لجماعاتهم. وأضاف مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يقول: كجسر بين الأجيال ينتشر شباب السكان الأصليين أيضا على خط المواجهة في الدفاع عن أراضي الأجداد والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية. ومن هنا جاءت دعوة المطران جابرييل كاتشا إلى حوار مهم بين الدول والسكان الأصليين، حوار يعزز ثقافة اللقاء بدلا من حس بالأصلية المغلقة وغير التاريخية والثابتة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.